أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
هذه الصلوات الشعبانية التي سمعتموها الآن وقرأتموها مروية عن إمامنا الرابع الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والتي ورد استحباب قراءتها في أيام شعبان عند الزوال، عند الظهر وفي ليلة النصف من هذا الشهر. وفي ضمن فقرات هذه الرواية تأتي هذه الجمل: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. وهذا الشهر الشريف شهر شعبان منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كما صرحت به الجملة الماضية: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. وقد صرحت هذه الجمل أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يهتم في هذا الشهر، طبعا كان صلى الله عليه وآله يهتم بالعبادة في شهور السنة كلها، إلا أن لهذا الشهر خصوصية. ومن هنا تأتي تكملة الدعاء حيث تقول التكملة: اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه. فمن جملة آثار فعل الطاعات في هذا الشهر الشريف أنها نوع من الاستنان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفي نفس الوقت نحن نعيش أياما تنتسب إلى مولانا زين العابدين عليه السلام، وهذا الإمام العظيم نعرف شيئا من أحواله من ألقابه، فهو زين العابدين سيد الساجدين. إذا كان يوم القيامة في مضمون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نادى مناد فليقم زين العابدين، فيقوم ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. من ألقابه الشريفة ذو الثفنات أو ذو الثفنات، والثفنات جمع ثفنة، وهي اللحم الذي يتجمع في المواضع التي يكثر عليها الضغط والاستعمال. تقول الرواية كانت تقطع منه في السنة 5 ثفنات أو 7 ثفنات من مواضع سجوده عليه السلام. وهذا واقعا من الأعاجيب، لأن الجبهة من الممكن أن تصير فيها ثفنة لكثرة السجود، إلا أنه لم يعهد حصول مثل ذلك في الكفين مثلا. عادة الكفان مهما وضعا على الأرض، مهما استعملا، لا تكون فيهما ثفنات إلا إذا كان الاستعمال خارجا عن الطور المتعارف، بلغ مبلغا بحيث حتى الكفين يكون فيهما شيء من اللحم المتجمع، وهذا يكشف عن العبادة العظيمة لمولانا وسيدنا زين العابدين عليه السلام. الرواية تذكر في أحواله الشريفة كما يذكر مثل ذلك في أحوال جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، أنهما كانا يصليان في اليوم والليلة 1000 ركعة 1000 ركعة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ورد في حقه أنه وقف في صلاته حتى ورمت قدماه، وكان إذا قنت يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل، أي صوت كصوت القدر إذا غلا من كثرة البكاء والتضرع، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وحتى قيل له صلى الله عليه وآله كما ورد في مضمون الرواية: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فعلام هذا الإتعاب الشديد الكثير للنفس؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. في نفس الوقت جاء في مضمون أو نص العبارة عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ونحن نفتخر بأننا من أتباع أئمة الخلائق، أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه ميزة اختصصنا بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها إلى حين الممات، وأن يجعل إيماننا جميعا إيمانا ثابتا مستمرا مستقرا لا مستودعا. نعوذ بالله من الإيمان المستودع الذي قد يسلبه صاحبه في يوم من الأيام. ومن أهم أسباب سلب الإيمان كثرة الذنوب، فقد ورد في مضمون الرواية أن العبد إذا أذنب نكت على قلبه نكتة سوداء. نكتة يعني نقطة صغيرة، فإذا أذنب ثانية اتسعت، تلك النكتة، وهكذا تستمر في الاتساع والاتساع حتى تغطي القلب نعوذ بالله عز وجل، ويكون الشخص حينئذ مصداقا لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من المؤكد والمسلم أننا لا نستطيع أن نأتي بعشر معشار ما كان يفعله أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن هذا لا يعني أن نقصر فيما نستطيع وفيما يسهل علينا. ففي تكملة الجملة السابقة المروية عن مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله عندما قال: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، قال: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. هو عليه السلام يسر لنا الأمر، قال: لا تقدرون على ذلك، ولكن هناك كلمة ولكن أعينوني بواع واجتهاد وعفة وسداد. المؤمن يطلب منه أن يكون ورعا، والورع نوع من العدالة راق ومرتفع. رب شخص يلتزم بالواجبات ويترك المستحبات، لكنه يرتكب في نفس الوقت الشبهات والمشكوكات، فإذا ابتعد وامتنع عن مواطن الشبهات يدخل في مرحلة الورع ثم الاجتهاد. المطلوب من المؤمن أن يجتهد. قلت: نحن لا نستطيع، ربما أكثرنا لا يستطيع أن يأتي بألف ركعة في اليوم والليلة، ليس لازما، لكن أكثرنا يستطيع الإتيان بالنوافل الرواتب اليومية. هذه نوافل شرعت في الشريعة ولم تشرع عبثا ولمجرد أن نقرأها في الكتب، إنما هي مطلوبة، كتبها الفقهاء في رسائلهم العملية وعينوا أوقاتها وطريقتها، وليست صعبة خصوصا لمن جربها مرتين وثلاثا وعشرة، كلها 34 ركعة من النوافل في اليوم والليلة، ركعتان نافلة الصبح قبل صلاة الصبح، 8 ركعات نافلة الظهر قبل صلاة الظهر، طبعا بعد دخول الوقت، 8 ركعات قبل صلاة العصر هي نافلة العصر، أي تكون بين الصلاتين، 4 ركعات نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، 2 ركعات من جلوس تعدان بركعة وتسميان الوتيرة، تصليان بعد صلاة العشاء، 11 ركعة صلاة الليل، 8 ركعات منها بنية صلاة الليل، 2 صلاة الشفع، 1 صلاة الوتر. صدقوا لو أن الإنسان جربها ربما يستثقلها في اليوم الأول أو الثاني أو الخامس أو العاشر، لكنه بعد أيام يرى أنها في منتهى السهولة، خصوصا أن النوافل لا أذان فيها ولا إقامة. ثانيا، لا يلزم أن يقرأ الإنسان فيها بعد سورة الحمد سورة أخرى، يمكنه الاقتصار على الحمد وحدها. ثالثا، يمكنه أن يصليها وهو جالس اختيارا، لا تريد أن تقف اجلس وأنت جالس صل النوافل. رابعا، يجوز الاتيان بها والإنسان راكب في سيارته مثلا، وهو يسوق السيارة أو راكب بجنب السائق، فيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد ويومي برأسه للركوع والسجود، وهكذا إلى أن يكمل صلاته. طيب، قد يقول قائل: هل يفعل ذلك وهو على خلاف القبلة؟ نعم، وهو على خلاف القبلة هذا فرق آخر خامس بين النوافل والواجبات. يمكن للإنسان وهو راكب السيارة، وهو ماش في الطريق، ذاهب إلى السوق، راجع إلى المنزل، وهو ماش يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد والسورة مثلا، إن شاء أن يقرأ السورة، قلت الحمد وحدها مجزية، ويومي برأسه لركوعه وسجوده، فينال أجرا عظيما، إضافة إلى أثر مهم لهذه النوافل. ورد في الرواية أنها تسبب قبول الصلاة، الصلاة الواجبة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، قد يصليها الإنسان، لكن ليس بالضرورة أن تكون مقبولة عند الله عز وجل، ربما تكون هناك موانع من قبولها. من ضمن تلك الموانع عدم التوجه فيها، فقد ورد في الرواية ما مضمونه: إنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل فيها بقلبه. وبالمناسبة هذه الرواية أيضا مروية عن مولانا زين العابدين عليه السلام، كما أن الصلوات الشعبانية مروية عن زين العابدين عليه السلام. قال: إنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل فيه بقلبه، إن أقبل بنصفها قبل نصفها، إن أقبل بربعها قبل ربعها، وهكذا. قال الراوي: فقلت له: إذن هلكنا والله. فقال عليه السلام: لا، إن الله تعالى متمم ذلك بالنوافل. فأحد أسباب قبول الفرائض الإتيان بالنوافل، وفي هذا الشهر الشريف بالخصوص شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب الدؤوب، هو الاهتمام والاستمرار وبذل الجهد والطاقة في العمل، يدأب في صيامه وقيامه. صيام هذا الشهر أيضا ورد استحبابه في الروايات، ولعلي أذكر يوما إذا وفقت إن شاء الله وبقينا أحياء شيئا عن الصيام المستحب وبعض الفروق التي بينه وبين الصيام الواجب. المقصد أن هذا الشهر له خصوصية في أن يهتم الإنسان بالنوافل. طبعا النوافل، وأما الفرائض فهي فرائض واجبات، ما فيها كلام، تركها يجعل صاحبها مستحقا للعقوبة الإلهية. الكلام في المندوبات، أوليس الإنسان قد يكون مكتفيا بما عنده من المال لكنه مع هذا يسعى للزيادة ويسعى للإكثار منه، وإنه لحب الخير لشديد. أليست العبادات أولى بذلك؟ فليجمع الإنسان المال إن كان ذلك من حله وصرفه في محله، لكن هذه العبادات لها من الآثار ومن الأجر الشيء العظيم الكثير. وليغتنمن الإنسان هذه الأيام القلائل التي تبقى من عمره، فإنها لا تعوض. أيضا في رواية عن مولانا زين العابدين عليه السلام مضمونها: عجبت لابن آدم تصيبه في كل يوم ثلاث مصائب وهو لا يشعر بها، واحدة من تلك المصائب اليوم الذي ينقضي من عمره. هذا اليوم إذا انتهى انتهى، لا نراه بعدها أبدا. وأما وإذا ذهب شيء من ماله اغتم، والمال يعوض والعمر لا يعوضه شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء والاجتنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين في هذا الشهر الشريف للصيام والقيام وقبول الأعمال، بمحمد وآله الطاهرين.